بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وبنكمل دعوة للتعايش. والحقيقة احنا يعني مخصصين الحلقتين دول زي ما قلنا لكم، احنا بنتكلم فيهم في مناطق كتير قوي اتكلمنا فيها التعايش. اتكلمنا عن التعايش بين الزوجين، اتكلمنا عن التعايش بين الآباء والأبناء، اتكلمنا عن التعايش في العراق، في لبنان، اتكلمنا عن التعايش في أمتنا، اتكلمنا عن التعايش بين المسلمين وبين الغرب، بين المسلمين اللي عايشين في الغرب وبين جيرانهم في الغرب. اتكلمنا عن التعايش في مجالات كتيرة، لكن الحلقتين دول، الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، احنا مركزين قوي 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 على قضية التعايش جوه مساجدنا، بين المتدينين، بين المذاهب الإسلامية. ده هدف الحلقة وده مراد الحلقة. ابتدينا الأسبوع اللي فات وأنا كنا حريصين أن إحنا وإحنا بنتكلم الحلقات دي بالذات، وإحنا بنتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل، وقلنا أن مدرسة الإمام أحمد بن حنبل إذا كان مركز هذه المدرسة وانتشار هذه المدرسة المملكة العربية السعودية، فالعالم والفقيه زي ما تعودنا في الأئمة الأربعة. كان معانا فقيه في الفقه المالكي من المغرب العربي، كان معانا فقيه في الفقه الحنبلي من لبنان، واليوم معانا فقيه من مركز هذه المدرسة الدكتور سعد بن مطر العتيبي، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء. يعني دكتور سعد، شرفتنا وسعداء ان احنا نكون بنتكلم عن الامام احمد بن حنبل، وعندنا من مدرسة الامام احمد بن حنبل ومن مدرسة السعودية استاذ فاضل العلماء المتخصصين. احنا ابتدينا مع حضرتك الاسبوع اللي فات، وانا الحقيقة حابب ابدأ الحلقة دي وراجع كده نقطة انا شايف ان احنا جميل ان احنا نتكلم فيها ونكون صرحاء، وتكون بداية الحلقة بداية زي ما بيقولوا بداية صريحة، ان هناك سؤال أو علامة استفهام، والعلامة دي جاية من الغرب بمنتهى الروح، موجهة للفقه الإسلامي عموما وموجهة لفقه الإمام أحمد بن حنبل ومدرسة، أو يعني نقول بمعنى أدق مدرسة الإمام أحمد بن حنبل بشكل أدق، إن الفقه الإسلامي وهذه المدرسة هي السبب في جمود المسلمين، وأن صدور الفكر الشديد العنيف بدايته هذه المدرسة. وهذا الكلام يعني أنا مش بقوله، يعني بنقول إنها حاجة قيلت دي، يعني أبحاث الغرب روج لها ونشرها ووضعها. فهل الكلام ده إحنا شايفينه إزاي من طرفنا ونقول فيه إيه؟ يعني نبدأ مع حضرتك بالبداية.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك على هذه الاستضافة، والحقيقة يعني يحب الإنسان أن يوصل رسائل فعلا لعمار المساجد قبل غيرهم، لكن هذا لا يعني أن يوعى أيضا عمار المساجد وخاصة من الشباب بما يقال عنهم وكيف يرد على الشبه. أريد أيضا أن تأذن لي، يعني أنت وصفتني بأنني فقيه، هذه كلمة كبيرة جدا، وأنا أعرف أنها ليست لي، وفي وخاصة عندنا يعني مثلا أنت ضربت مثال بالمملكة، أتيتم ببعض مشايخنا من المغرب والمصر وغيرها، فأنا طالب علم لأحد أو لبعض الفقهاء الموجودين في المدرسة الحنبلية ليس أكثر، وإن كنا لا نتقيد بال المذهب الحنبلي إلا في أصوله كما تعلمنا، وهو المنهجية المعروفة. بالنسبة للغرب يعني ليس غريبا أن يتكلموا عنا، لأن هذه أمور واضحة في القرآن، الله عز وجل ذكر هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله أعلم بأعدائكم، ودون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم، يعني هذه حقائق موجودة، لكن هذا لا يعني أن يوجد هناك، أيضاً كما قال الله عز وجل ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة، ولما تكلم عن النصارى أيضا ذكر أن فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
دكتور نقطة خطيرة للشباب، معلش أنا هقطعك، بس نقطة خطيرة للشباب، رغم أن احنا بنتكلم في رد على شبهة بنقول أن يعني الذي يحرك هذه الشبهة أعدائنا في الغرب، لكن نقطة كمان أخرى هامة، أن الدكتور لما بدأ يتكلم كلامه يا شباب يا متدينين ما حطش علامة غلط على كل الغرب، يعني حضرتك رغم ان انت بترد على شبهه جايه من الغرب، لكن بدايه الكلام ودي نقطه مهمه جدا، قال ليسوا سواء، مش كل الغرب نحطهم في سله واحده ونقول كل الغرب هذا العدو اللي بيقول علينا كذا. ولذلك دايما تلاقي المنهج القراني منهم ومنهم، منهم ومن اهل الكتاب من ان تامنوا ومنهم من الى اخر،
يعني هكذا علمنا القران.
نعم،
احنا الله عز وجل قال ليسوا سواء.
نعم،
ولا يجرمنكم أن قوم على أن لا تعدلوا. نعم، اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى وإن كان عدو.
نعم،
يعني هذه شريعتنا التي يتحدث عنها الغرب، فنعود إلى نفس.
نعم،
والحقيقة هي ليست الغرب فقط، هناك غرب وشرق
أيضا. أنت كده حضرتك إحنا ردنا على الغرب، بس حضرتك كمل تفضل.
هناك غرب وشرق الحقيقة. نعم، يعني ليست، بل هناك داخل طابور خامس للأسف، يعني يتبنى نفس الأفكار وكأنه ليس من الأمة.
نعم،
الذي يخطئ الذي هذا شيء آخر، الذي يكون عنده لوث معين، لكن شخص يتبنى بالأحيان أن للأسف ربما بعض أبنائنا يكتب للغربيين حقائق غير صحيحة، أو عفوا معلومات غير صحيحة، فيأخذها بعض الغربيين على أنها حقائق.
نعم،
ويأتي لأنه هذا الذي منهم يتكلم، هم يصفوا على أنه مسلم أو أنه يمثل أحد المسلمين، مع أنه ربما تجده في حقيقته يحارب القرآن، يحارب السنة، يحارب.
نعم،
نعود إلى قضية الغرب. يعني عندما نأتي إلى الحقيقة الأولى أن هناك أعداء، هناك موقف في قضية المذهب الحنبلي.
نعم،
بالذات طبعا هم أعداءهم للإسلام بالجملة.
نعم،
لكن المذهب الحنبلي لو رجعنا إلى الاحتلال أو الاستعمار البريطاني للهند.
نعم،
في تلك الفترة بدأت بعض الحركات الجهادية في الهند للتحرر. نعم، من الاستعمار.
نعم،
يعني وجد أن جذورها كانت تأتي من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب.
نعم،
لأن هناك إعلان الجهاد.
نعم،
فالقضية قضية أن الجهاد، عدم الرضا بالمحتل.
نعم،
طرد المحتل، هذه القضية هي مسألة الجهاد، يعني دفع المحتل.
نعم،
هل هذه القضية خاصة بالحنابلة؟ لا،
لا
هو الفقه الإسلامي من ثوابت الفقه الإسلامي.
نعم،
في جميع. نعم، المذاهب.
نعم،
فقضية أن الأمة التي تواجه أعدائها ولا تقبل.
نعم،
أن تهان وتذل، هذا ليس خاص بالحنابلة، لكن لأن المذهب، يعني اسم الشيخ محمد عبد الوهاب
كان في ذلك الوقت بمذهب،
هو الحقيقة المستشرقون.
نعم،
أخذوا كلمة الوهابية من مصادر تراثية.
نعم،
فقهاء المغرب وعلماء المغرب كانوا يتكلمون عن فرقة اسمها الوهابية.
نعم،
هذه فرقة سابقة لمحمد عبد الوهاب وقت.
نعم،
هذه الفرقة هي من الفرق التي يصنفها علماء الإسلام عنها وصلت إلى درجة الزندقة.
نعم،
فحكم عليها بأنها فرقة ليست من الإسلام كما يحكم على البهائي أو القاديانية. نعم، مثلا الاستعمار أراد أن وجد أن هناك فتوى بمحاربة الوهابية.
نعم،
حتى يعمم هذه القضية أخذ هذا المصطلح الذي سبقت فيه فتوى قبل دعوة محمد عبد الوهاب.
نعم،
الحركة الإصلاحية الموجودة، فأتى بهذا المصطلح وروج له، وأتى ببعض الفتاوى التي تتحدث عن تلك الحركة.
نعم،
محارب الإسلام، وروجها وجعل لها شأن ونشرت هذه الأشياء في الهند.
نعم،
فيعني حتى تخفف من حدة الدفاع ومقاومة المحتل. انتشرت بهذه الطريقة وبدأت الكتابات الحقيقة، يعني ولذلك تجد كلامهم يدور عن الجهاد.
نعم،
حول الجهاد. الجهاد ليس خاصا بالحنابلة.
نعم،
الجهاد هو عام، لكن احنا نقول لهم أيضا اقرأوا الجهاد كما هو.
نعم،
وكما يقرر الحنابلة وغيرهم.
نعم،
وهناك دفع رد للعدوان، هناك إزالة لعوائق التي تحول بين الناس وبين حريتهم.
نعم،
في اختيار الدين.
نعم،
هذه أشياء موجودة ومقررة حتى في القوانين الدولية.
نعم،
ليست قضية يعني. نعم، جديدة.
يعني إن لم تؤمنوا بالقرآن فهذا مقبول في القانون الدولي.
حتى يعني الجهاد اللي يسمى عندنا جهاد الطلب، هذا موجود. نعم، في الفقه الإسلامي.
نعم،
وهو الجهاد الحقيقة حقيقته هو الذي يسر عوائق التي تحول دون انتشار الدعوة.
نعم،
هذا الآن نسمع بالحرب الوقائية، يعني أمريكا غزت العراق باسم الحرب الوقائية.
نعم،
طيب حرب الوقائية هذه هي هو هذا هنا طلب يعني.
هو راح
العراق ما في ولا جندي عراقي دخل أمريكا.
نعم.
يعني في إيش الكلام هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟
نعم.
يعني فيها مغالطات كثيرة جدا. نريد يدرس الجهاد كما هو. كما هو في الأيام سيجد شيء عظيم جدا.
نعم.
المرأة.
نعم.
النصرانية لا تقتل. الطفل لا يقتل. الراهب في صومعته لا يجوز أن يقتل.
نعم.
لا يقتل إلا القادر الذي يعادي.
نعم.
فقط. وحتى لو وافق أن يدفع الجزية التي لا تساوي شيء بالنسبة للزكاة للمسلم.
وبالتالي دكتور فلا يوجد لا فقه حنبلي ولا أي فقه إسلامي يجيز قتل المدنيين بشكل عشوائي بدون ضوابط بشكل غير مقبول.
بدون ضوابط لا هذا لا يوجد.
نعم.
ولذلك يعني مسلم لما رأى امرأته مقتولة قال من قتله.
نعم.
يعني أمر مستنكر أن تقتل امرأة.
نعم.
يعني لا يقتل إلا المقاتل في الإسلام.
نعم.
وقضية يعني في أحكام سبحان الله يعني وللعدد من الكتاب الغربيين وحتى البعض الكتاب الأقباط أنا قرأت له كلام جميل جدا عن تقرير هذه القضية.
نعم.
المنصفون يعني في كل مكان المنصف سيقول الحقيقة لكن نأتيهم بطريقة أخرى.
نعم.
مشاكل العالم من وراءها؟
نعم.
فلسطين من وراءها؟ وعد بلفور من الذي أعطاه ومن الذي منحه لغير يعني منحه من لا يملك لمن لا يستحق.
نعم.
هل هذا من العدالة؟
نعم.
قضية يعني الحرب الاقتصادية على كل مكان تقوم فيه دعوة للإسلام.
نعم.
عن انتشار الإسلام السب وشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
هذه قضية يعني يعني الله عز وجل قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. هؤلاء يعني محمد صلى الله عليه وسلم شخصية يعني مقدسة عند سد سكان العالم يعني.
نعم.
بهذه الطريقة يتكلمها.
نعم.
ومن يتكلم عنها للأسف يعني من الناس ليسوا عاديين.
نعم.
يعني إذا كان عندنا بعض الشباب الصغار يقوم ببعض الأعمال التي لا يوافق عليها فما بالك إذا قام هؤلاء الذين يتكلم عقلاءهم في بهذا الكلام أو كبارهم بالأصح قضية. ولما يتكلم بعضهم ينطق بأنه يحارب حرب صليبية كلام خطير.
نعم.
جدا كلام.
نعم.
خطير جدا.
نعم. يعني أنت لو بتتكلم على التعايش فمن الذي يعني يهدم في هذا التعايش. خلي بال حضرتك برضو في نقطة تانية خطيرة ان احنا لو بنتكلم ان هم بيقولوا ان الفقه الاسلامي وجموده هو السبب في هذا الجمود ده هم القانون في كثير من الدول مستمد في كثير من نقاطه.
احسنت.
نعم.
جميل.
من
جميل
الفقه
جميل.
الاسلامي
في احد العلماء الازهر.
نعم.
ايضا تخرج من السربون.
نعم.
سيد عبد الله حسين او عبد الله سيد حسين.
نعم.
رحمه الله الف كتاب اسمه المقارنات التشريعية.
نعم.
هذا 4 مجلدات.
نعم.
وأثبت فيه مادة المادة أن القانون المدني الفرنسي مأخوذ من الفقه المالكي.
من الفقه المالكي.
من الفقه المالكي 4 مجلدات.
نعم.
والكتاب قدم له فضيلة المفتي.
نعم.
المفتي.
نعم.
الشيخ.
نعم.
علي جمعة.
نعم.
قدم لهذا الكتاب 4 مجلدات موجود وألف قبل أكثر من 70 سنة.
سبحان
لكن
الله.
لكن وجدت 4 مجلدات وبالمادة مادة مادة.
نعم.
يعني ليس كلام عاطفي لما نقول هم أخذوا منا لا أبدا.
نعم.
هذا في التشريع.
نعم.
فما بالك في قضايا الأخرى التي يعترفون بها في العلوم التجريبية في الطب في الهندسة.
نعم.
في الرياضيات.
نعم.
كل هذه الأمور يعني لما يأخذون هذه الأشياء ثم.
نعم.
يأتون وينتقدون المصادر أخذوا منها هذه قضية أخرى.
بس هو دكتور برضو هم بيقولوا حاجة تانية. هو بيقول لك طب فماذا أضاف الفقه الإسلامي عموما بقى مش الحنبلي فقط ماذا أضاف الفقه الإسلامي في يعني أنتوا بتقولونا بتكلمونا عن الأئمة الأربعة وإن هم أضافوا وعملوا وإن الشافعي هو أحد أسباب نضج الفكر الغربي وإن محمد بن الحسن هو أساس القانون الدولي وإن لكن أنتوا ماذا أضاف الفقه الإسلامي في العصور المتأخرة؟ لا شيء يعني. فهو بيقولك من هنا جاء الجمود.
هو هذه دعوة ليست حقيقية أصلا. لا نسلم لهم بهذا الكلام. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا.
نعم.
ولو سلمت الأمة الإسلامية من الاستعمار الذي جلس في العالم الإسلامي 2 قرن تقريبا.
نعم.
لكنا رأينا شيء آخر. هم الذين قطعوا المرحلة.
نعم.
التاريخية في التطور الأمة الإسلامية.
نعم.
ومع ذلك لم تنقطع.
نعم.
هي تواصلت.
نعم.
إذا كان في الاتحاد السوفيتي.
نعم.
قبل أن يسقط 70 سنة حديد ونار على الناس.
نعم.
فمجرد أن سقط خرج لنا 70 مليون مسلم.
نعم. ما كنا نادري بوجودهم اصلا. صحيح.
سبحان الله. يعني هذه يعني انا في ظني هي. نعم. مغالطات عند هؤلاء. انت ذكرت الان القانون الدولي.
نعم.
غروتيوس هذا اللي يسمونه ابو القانون الدولي.
نعم.
انا قرات في حياته.
نعم.
هو درس على استاذ درس في الاندلس في احد الجوامع.
سبحان الله.
وقرا كتاب الجهاد.
نعم.
يعني الى حضر هذه الدرجه كانوا يبتعثون.
نعم.
تلاميذهم حتى في القانون.
نعم.
كيف يحضر كتاب الجهاد وهو ليس مسلما اصلا؟ فأخذ هو المؤلف أستاذه ووضعه كتاب سماه كتاب الحرب والسلام وأخرج هذا الكتاب القانون الدولي الإنساني.
نعم.
اللي هو الآن أرقى ما وصل إليه
يعني العقل البشري في التشريعات.
أنا سمعت أستاذ في الصليب الأحمر.
نعم.
يعني مباشرة كان يكلمنا الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
نعم.
الجمعية المعروفة هذه. يعني ذكر أن هناك رسالة دكتوراه في سويسرا.
نعم.
تتحدث عن القانون الدولي الإنساني.
نعم.
مأخوذ من الفقه المالكي أيضا.
نعم.
وأن هذا أيام عبد القادر رحمه الله في الجزائر.
نعم.
قال كان يتعامل مع الأسرى معاملة غير معتادة، بينما الحروب التي كانت بين النصارى في أوروبا كان فيها نوع
وحشية في التعامل مع الأسير
جدا. وهذا نشأت الفكر.
نعم.
فكرة القانون الإنساني نشأت من التعامل
في الحروب
في أوروبا.
نعم.
فبعض الأساتذة وأكثر من اجتماع قال بعضهم أنا رأيت شيء معاملة تستحق أن
تدرس،
وفعلا درس هذه ووجدنا أشياء كثيرة
نتيجة الاحتلال الفرنسي في
الجزائر.
في الجزائر فتعلموا من معاملة
جدا. وهذه رسالة في سويسرا دكتورة، يعني ما هي من عندنا. أنا دائما أستشهد بهذا. لماذا؟
نعم.
يعني حتى نقول للناس لا بد أن نتكلم بعاطفة، نحن سنترك كل كلامنا مع أن عندنا البراهين القوي.
نعم.
يعني الآن لو أتينا إلى أي مكتبة، مكتبة
نعم.
الكونغرس مثلا.
نعم.
يعني سنجد أن أكثر كتب ألفت في القانون هي الكتب الإسلامية مباشرة.
يعني إحنا هننتقل للفصل، بس أنا حابب أقول حاجة قبل ما ننتقل. إحنا بنتكلم عن دعوة للتعايش، فينبغي اللي هيتعايش ده يكون عنده ثقة الأول في منهجه، وثقة. إحنا كتير من المسلمين دلوقتي أمام دعاوى أن الإسلام هو السبب في الإرهاب، وأن الإسلام يدعو إلى الحرب، وأن الإسلام دين العنف، وأن الإسلام لم يضيف شيء للإنسانية، وأن الفقه الإسلامي جامد. بيحصل لنا نوع من خفض الرأس كده والانكماش. فأنا عايز أقول لا يا جماعة، إحنا ديننا دين عظيم. إذا أمر بالجهاد أمر بالجهاد ولا نستحي من ذلك، لكنه لم يأمر بذلك للاعتداء، ولم يأمر بذلك يعني لحفظ الدين ولحفظ الأرض ولحفظ العرض، وأنه دين
العدل.
وتحقيق العدل في الأرض، وأن الأصل في هذا الدين الدعوة للسلام. هو دين السلام الأصل، هو دين الحق، هو دين يعني أضاف للبشرية الكثير وأخذت منه العلوم الحديثة. ولا ينبغي أن احنا نشعر بأي نوع من الخجل علشان نعرف نتعايش. وأنا بقول للغرب إزاي عايزنا نتعايش وإحنا مسلوبين الإرادة في حبنا لما نتعايش فيه. هو في اتنين متعايشين، هما الاتنين بقوا دابوا في بعض وبقوا طرف واحد. التعايش مش معناه دوبان، التعايش معناه طرفين عرفوا يتكلموا ويتفهموا مع بعض. فلعل النقط دي نختم بيها الفصل دوا، ونكمل معاكم الفصل الجاي إن شاء الله.
عارف فلان عشر يبقى أنت ما تعرفوش، نفسك كلمني هسمع همسك قرب لي مد إيديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل مع الفقه الإمام أحمد بن حنبل، مع مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مع الدكتور موجود معنا الدكتور سعد العتيبي. وحنبدأ دكتور ونتكلم عن يعني عايزين نتكلم إيه أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هو قايم على إيه، أصول المذهب دون مذهب دون إيه. فنبدأ حضرتك.
حقيقة يعني في أي كتاب يتكلم عن المذاهب الأربعة نجد أنه يتكلم عن أصول الإمام.
نعم.
سنجد أولا في جميع هؤلاء الكتاب هو الأول.
نعم.
ثم السنة.
نعم.
ثم القياس، ثم الإجماع. ولذلك سميت هذه المصادر الأدلة.
نعم.
المتفق عليها.
نعم.
فإذن هذه أصول للجميع.
نعم.
ما نستطيع نقول أنها خاصة بأحد.
نعم.
نأتي إلى ما بعد ذلك. يعني نجد الإمام أحمد رحمه الله له تميز في قضية أنه بعد السنة ينظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
فإذا وجد شيء للصحابة اتفقوا عليه عمل به. ولا يسمي إجماع طبعا.
نعم.
هو حذر في مسألة الإجماع، لا يسمي إجماع إلا فعلا كان عليه اتفاق، ما عداه يقول لا أعلم فيه خلافا أو لا يعلم فيه خلاف، يعني من دقة العبارات والأمانة العلمية.
نعم.
ولذلك هو لا ينكر الإجماع، لكن ينكر بعض الأشياء التي نسب أو حكي فيها الإجماع وليس
بمحل الإجماع. وإذا وجد اختلاف بين الصحابة في مسألة،
إذا وجد اختلاف فهو يبدأ هنا بالترجيح نظرا للأدلة.
نعم.
يعود إلى الأم.
نعم.
يعود إلى ما هو أقرب إلى النص القرآني والنص النبوي.
نعم.
هذه طريقته. أما إذا اتفقوا فيأخذ برأيهم ولا يقدم عليه. القياس حتى.
نعم.
يلجأ إلى القياس في حالات عندما لا يكون النص لا يجد نصا مباشرا. لا طبعا في قاعدة عامة في كل فقه الإسلامي، لابد لا يخلو حكم أو مسألة في الدنيا عن حكم شرعي، وهذه نص عليها الإمام الشافعي في الرسالة.
نعم.
لا يمكن أبدا. قد يكون الدليل آية، وقد يكون حديث نبوي، وقد يكون قياس، وقد يكون إجماع، وقد يكون القواعد كلية.
يعني الآية أن الشريعة، الكلمة اللي احنا بنقولها بطريقة أخرى، أن الشريعة الإسلامية أو أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وكل ما تحت أمة إلى يوم القيامة ستجد له أصلا في كتاب الله ترجع فيه.
عقيدة راسخة.
نعم.
ولا يجوز أن يظن.
نعم.
اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
اكتمل الدين. وهذا الواقع، يعني من يعاش مسائل فقهية يجد شيء عجيب جدا.
نعم.
ميزة الإمام أحمد أنه توسع في مسألة الاستصحاب.
نعم.
فجعل الأصل في الأشياء هو في المنافع هو الإباحة.
قبل حضرتك الحتة دي في منتهى الخطورة، لأن احنا لما نقول أن الإمام أحمد جعل الأصل في الأشياء الإباحة، والكلمة دي ما لم يرد نص للتحريم، فده يؤكد أن أصلا الفقه قايم على التيسير، لأن مش الأصل الحرام. بس خلي بال حضرتك، أنا آسف، يعني هناك كثير من الناس الآن، وبعضهم قد يكون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الأصل فيه أنه هو بينظر من بعد الحرام وبعدين تدور على الحل، مع أن هو الراجل قال عكس كده، أن الأصل في الأشياء، وهو أصلا مش هو اللي قايل، هو أصلا جايب من القرآن، يعني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إذن اللي بره اللي حيتلوا علينا المحرمات اللي حتتلى كله حلال.
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الأصل.
نعم.
اللي يستدلون على هذا الأصل بهذه الآية.
نعم.
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل كل شيء مباح.
نعم.
إلا ما أتى الشارع وقال هذا ممنوع.
نعم.
سبحان الله، الله عز وجل لما يمنع شيء يفتح في الحلال أبواب كثيرة جدا.
نعم.
حرم الخمرة. نعم. وشوف أنواع العصير بدون حدود.
نعم.
حقيقة.
نعم.
يعني وأيضا بدون ضرر على الإنسان، وحرم لحكمة الضرر،
حرم الخنزير ومئات الأخرى من
اللحوم، يعني
نعم.
البر والبحر
نعم.
يعني سبحان الله، هذا الجانب في المعاملات أيضا، يعني لما تأتينا معاملة جديدة لم تكن معروفة من الأول، مثلا عندك عقد المقاولات.
نعم.
عقد الآن لا يخلو من أي مكان، يعني مكان.
نعم.
هذا العقد، يعني لما نجد أن هذه القاعدة تشمله.
نعم.
إذن ما في أي مشكلة.
نعم.
ننظر فقط هل هناك شروط أشياء تخالف الشرع أو لا، أما الأول جواز.
نعم.
الأصل هو الإباحة، وحقيقة هم يقيدون الأشياء بالمنافع.
نعم.
الأصل في المنافع. لأن عندهم قواعد أخرى، مثلا الأصل في الأبضاع التحريم، أو الأصل في الأنكحة التحريم مثلا. هذا جانب. الأصل في الأنفس، في قتل الأنفس أيضا هو التحريم.
نعم. عدم قتل النفس
التي حرم الله، يعني إلا هنا الاستثناء.
نعم.
الأصل هو منع.
نعم.
أن يعتدي إنسان على آخر.
نعم.
حتى الإيذاء، يعني. نعم. الذي هو يقع الحقيقة ولا نتعايش، أو هو صورة من صور عدم التعايش.
نعم.
من بعضنا بسهولة يتكلم في الآخر.
نعم.
أو يشتم فيه، أو مع أن الله عز وجل قال يا أيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني شيء خطير جدا، لكن صار عادي للأسف، يعني أحيانا ببعض تعاملاتنا.
نعم.
يعني عدم استشعارنا لعظمة الجريمة التي يعني الحقيقة نمارسها ونحن لا نعي خطورتها.
نعم.
في مسألة الفرقة، في مسألة الإيذاء للآخرين عندما تجرح شعور مسلم، هذا مشكلة.
نعم.
هذا أذى له.
نعم.
تكون احتمل البهتان وإثم مبينا، ليس أمرا سهلا.
نعم. طيب، يعني لو قلت حضرتك أكثر عشان نوصل للتعايش، طريقته في الفتوى، أو هل الإمام أحمد عارف أنه له مواصفات، له طريقة، فندخل أكثر فيها؟
هو الحقيقة من الأشياء التي كان يركز عليها في فتوى أنه لا يحب أن يقول حلال وحرام مباشر. يبتعد عن كلمة حرام، هذه يعني لا ينبغي، لكن يعني يأتي بتعبيرات.
نعم.
ليست مباشرة كما يجرؤ بعض الناس، لا.
نعم.
هو حذر حتى في هذا الجانب، وإن كان هو يقصد أحيانا بالحرمة لكن لا يعبر بالحرمة. أيضا يراعي أن هذا الذي أمامه هو ليس مجرد سائل عنده قضية في المحكمة وأتى للإمام أحمد كمحامي يريد أن يجد له مخرج، لا.
نعم.
أتى إنسان يريد كيف يصلح العلاقة بينه وبين الله. فيأتي ويسأله مثلا شخص، ما تقول في الوتر، صلاة الوتر؟ الإمام أحمد ما قال والله هذه سنة وإذا فعلتها إن شاء الله ربنا يعطيك الثواب وإذا تركتها ما في شيء، لا قال له لا يتركه إلا رجل سوء. شوف كيف الاتجاه بطريقة تربوية مختلفة.
نعم.
لو قال له يعني هو سنة مثلا،
نعم،
ربما هذا تكسر نفسه ولا يفعل هذا الطاعة ولا يكسب أجر.
نعم. فهو حب يدفعه لمزيد من
بحيث يأخذ هذا يعمل بهذا العمل.
نعم.
ويؤجر، فلما نعم. يجد في الآخرة عنده يعني كم هائل من حسنات بسبب هذه الصلاة التي كان يصليها في الليل.
نعم.
التي تربي نفسه.
نعم.
مثل ما ذكرنا قضية في الحلقة الماضية مسألة النشيد لما أتى هذا.
نعم. نعم.
يعني إنسان يبدو عنده نوع من الولع بالفنيات أو الأدب، فيسأله عن حكم النشيد، لم يأتي مباشرة ويقول له حلال أو حرام، لا.
نعم.
استفصل أولا.
نعم.
أنا أريد أعرف النشيد هذا هو من باب مثل ماذا يعني،
لو كانت الكلمات
الكلمات نعم.
نعم.
الكلمات مشروعة مباحة أو كلمات أو غير أخلاقية مثلا.
نعم.
فلما وجدها كلمات جميلة ورائعة أخذ هو نفسه في ينشد الإمام أحمد.
نعم.
فكان هذا جواب كافي في هذه المسألة. العجيب أنه يعني لكثرة ربما هذا بعد المحنة اشتهر أمره اشتهار كبير جدا.
نعم.
فكانت تأتي أسئلة من كل بلاد العالم، من مصر ومن خراسان ومن فارس والعراق من الحرمين، تأتي من اليمن.
نعم.
فإلى درجة أنه حكي أن مرة من مرات امرأتان من المجوس.
نعم.
أتت إلى قاضي ليحكم بينهما، فقضى القاضي لإحداهم على الأخرى، فالتي حكم عليها
هم مش مسلمين،
مش مجوس،
مجوس. نعم.
فالتي حكم عليها قالت إذا كان هذا على مذهب أحمد فأنا راضية. يعني لهذه الدرجة كان يثقون.
نعم. ثقة
ديانته.
نعم.
يعني ديانة الرجل وصفائه جعلت حتى غير المسلم يثق أنه ما دام هذا الرجل النزيه.
نعم.
إلى هذه الدرجة هو هذا رأيه، إذن أنا قد مورس معي العدل وليس الظلم. يعني سبحان الله.
خلينا دكتور معلش أفتح حاجة تانية. يعني أنا فاهم المعاني اللي حضرتك بتقولها وأنها تميل لهذه الرؤية وهذه السعة، بس هناك مشكلة أن أحيانا يكون من الأتباع من يريد فرض بعض الآراء بشيء من يعني أنه لا يصح مخالفة الإمام أحمد بن حنبل في مسألة، ويعني مش عايز أضرب أمثلة، لكن ده في إحساس يعني، وفي إحساس في العصر اللي احنا فيه يعني.
والحق هذه مشكلة في العالم الإسلامي وليست خاصة بالمذهب الإمام أحمد.
نعم.
يعني لو ذهب مثلا أنا أذكر أحد الغربيين يعني طاف على العالم الإسلامي، فمر الهند وصلى معينة ومسكوا ناس بعد الصلاة وقالوا له أنت
غربي أسلم.
أسلم أيوه.
نعم.
فقابل واحد قالوا أنت شافعي ولا حنفي؟
نعم.
فقال والله
أنا مسلم.
أنا مسلم.
نعم.
فالمهم قالوا له هذه الطريقة ليست على طريقة الإمام أبي حنيفة. فيقول ذهب ذكرها
تعلم
ذكرها الأستاذ الشيخ الداعي عبد الرحمن السمي.
نعم.
فذهب إلى العراق وسبحان الله دخل يبدو مسجد المساجد المذهبية ووجد نفس المشكلة.
نعم.
فيعني استغرب جدا لماذا هذا الأمر. هذه ممكن فترة مضت، أنا أظن الآن مع الانفتاح ومع يعني مخاطبة العلماء المتميزين والدعاء المنفتحين صار الأمر يعني أكثر تقاربا. بعض الناس يعني هو لم يتعلم شيء آخر. أنا تعجبني كلمة بعض العلماء يقول كلما قل علم الشخص كلما ضاق أفقه وظن أن الحق هو هذا فقط، لكن عندما يتسع علمه سيجد الدنيا واسعة.
ولذلك قد تجد حضرتك كبار العلماء أكثر تيسيرا وسعة من طلاب العلم الصغار
باستمرار، وهذا يشهد له التاريخ.
نعم.
يعني لولا المذاهب الأربعة، في المذهب المالكي وجدنا كتب. نعم. في الفقه المقارن.
نعم.
الإمام بن عبد البر في كتاب الاستذكار، ابن رشد في بداية المجتهد، لما نأتي المذهب الحنفية نجد فيه عندنا البدر الدين العيني له كتاب في الفقه المقارن، ابن الهمام من علماء.
معنى كتاب في الفقه المقارن إذن هو بيحكي آراء الآخرين
لابد
ويتكلم عن آراء الآخرين بسعة.
والعجيب أنه ربما يرجح عكس إمامه.
عكس إمامه.
يعني ابن الهمام رحمه الله في كتاب فتح القدير.
نعم.
وحنفي.
نعم.
فكان يقول وهذا قد خالف فيه مذهبنا الحديث.
نعم.
والحق مع الجمهور. في الكتاب موسوعة أكثر من 10 مجلدات.
نعم.
لما نأتي المذهب الشافعي الإمام النووي في المجموع. نعم. الإمام النووي له كلمات عجيبة جدا في نبذ الخلاف.
نعم.
ويرى أن القول الذي يخالف قول الإمام ولو كان نصا إذا كان يخالف الحديث. نعم. فيحرم أن ينسب الإمام. لم
لا تقول أنه لا تذكر أنه هو الإمام.
هو الحق. نعم. يعني الحق هو الحديث وليس شيء آخر. الحنابلة نجد المغني كتاب. نعم. المغني معروف، هذا موسوعة كبيرة جدا.
نعم.
للموفق بن قدامة.
نعم.
فيذكر فيها جميع الآراء وبعد ذلك يقول ولنا كذا،
وهو من مدرسة الإمام أحمد بن
حنبلي.
هل ممكن نجد في بعض علماءنا الآن في السعودية من يرجح رأي في مذهب آخر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟
هو الأصل، هذا هو القاعدة عندنا، ولذلك لو جئت يعني في قضية تميز بها مذهب أحمد.
نعم.
ما دام أثرت الموضوع الآن.
نعم.
وهذا الحقيقة موجودة في بعض المذاهب نصا، يعني نعم. بيذكرها ذكرا.
نعم.
يعني مثل مذهب الزيدي هو يتفق معنا في الأصول، يعني نعم. يؤمن بالقرآن كاملا.
نعم.
ويؤمن بالأحاديث الصحيحين والكتب السنة. نعم. تماما.
نعم.
عندهم بعض الأشياء الآراء الأخرى في مسألة بعض العقديات التي نعم. أشكلت. فهؤلاء عندهم شرط أنه إذا بلغ العالم درجة الاجتهاد يحرم عليه أن يقلد المذهب الزيدي.
نعم. نعم.
لابد يخرج من هذا الإطار.
نعم.
ولذلك وجدنا منهم أئمة مثل شوكاني.
نعم.
والصنعاني
وهو زيدي
كانوا، لكن نعم. لما عرف حرم نعم. عليهم التقليد.
نعم.
نفس هذا الاتجاه موجود في المذهب الحنبلي.
نعم.
المذهب الحنبلي لأنه يعتمد النص الذي هو طريقة الإمام أحمد.
نعم.
فهو إذا بلغ الاجتهاد لا يتبع إلا في طريقة الاستدلال فقط، لكن لا يتبع المسألة. ولذلك ابن تيمية يعني نعم. ابن تيمية هم من مجتهد المذهب الحنبلي.
نعم.
فشوف يعني آراءه. نعم. نعم. تماما أشياء كثيرة خالف.
نعم.
الشيخ بن باز رحمه الله.
نعم.
وهذا مثال عصري لما شرح كتاب من كتب المذهب الحنبلي.
نعم.
كتاب اسمه الروض المربع.
نعم.
هذا الكتاب يشرح عندنا عادة ويدرس. نعم. لما شرحه في المسجد يعني في فقط في أول الكتاب أتى بعشرات المخالفات للمذهب، وينص ويقول بكل صراحة أشرطته موجودة.
نعم.
مسجلة بالصوت حتى.
نعم.
يقول إيه لا عبرة به لأنه خالف النص مباشرة.
نعم.
والنص في هذا صريح.
نعم.
وطبعا هو أراء
نعم.
فقهية.
نعم. نعم.
فهذا هو الحقيقة عندنا الآن، اللجنة الدائمة للإفتاء.
نعم.
عندنا لا تعتمد المذهب الحنبلي، تعتمد الدليل.
نعم.
الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين اللي يعتبر الآن رموز كبار.
نعم.
لا يعتمدون إطلاقا على
بس ده أحيانا دكتور ما بينعكس في رؤية الشباب الصغير. فيعني هو برضه احنا لازم نوضح احنا بنقول الكلام ده كله ليه، لان احنا عايزين نوصل في الاخر الى فكرة ان التعير شجعان. يعني انا كل الاسئلة اللي انا بسألها دي انا عايز اوصل ان المساحة كبيرة التي ممكن ان نتفق فيها وان نتكلم فيها. يعني وده يخليني اسأل حضرتك معلش سؤال تاني، هل مذهب الامام احمد حنبل يرى أن المخالف في الفروع وليس في ثوابت العقيدة أو فيما يعني أن المخالف في الفروع ينبغي لو أنا مثلا في مسألة القنوط في صلاة الفجر أو عدم القنوط في صلاة الفجر، حد في صلاة الفجر ولا في مسألة زي الجهر بالبسملة ولا عدم الجهر بالبسملة لو أنا بصلي إمام بالناس، في مسألة زي كل بقى المسائل التكبير في العيد هكبر على اي صيغه من صيغ التكبير، وفي ناس بتعمل على دي خناقه، صلاه التراويح هصلي 8 ولا هصلي 20، وياما بتحصل خناقات هحط ايديا فين في الصلاه، كل المسائل دي، زكاه الفطر هطلعها تمر ولا هطلعها فلوس، كل المسائل هل يجوز الزام اللي ماشي على مذهب فقهي اخر انه لازم يمشي على مذهبي والا يكون مخطئ؟
لا يقول بإلزام صاحب مذهب يعني بإلزام مذهب بقول الآخر.
نعم.
على الإطلاق بهذه الطريقة أحد من الأئمة كلهم بما في ذلك الإمام أحمد رحمه الله.
نعم.
لكن الإلزام هو بما وجدوه من أدلة.
نعم.
أما المذاهب لا يلزمون بها إطلاقا.
نعم.
ولا يرون جواز الإلزام بها.
نعم.
إلا للعام إذا كان هذا الشخص هو القدوة له.
لا يعني خلينا دكتورة أقول لك بشكل أوضح، في مسألة وهي مسألة حساسة، مسألة زكاة الفطر، كيف تخرج صدقة بالمال ولا بالطمج. هناك خلاف بين الأحناف وبين المذهب الحنبلي في قضية تخرج إزاي، والاثنين مستدلين لنفس الحديث، لكن تفسير الحديث يعني كيف يرى هذا التفسير الحديث وكيف يرى هذا تفسير الحديث. أنا كنت في الحقيقة في مكة في رمضان الماضي، فتأثرت بشدة وساعدت بشدة بخطبة العيد، وقال والأولى عندنا أن تخرج طمرا وزبيبا لأن حرصنا على 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 جمع الأمة نقول وفي كل خير. أنا 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 متذكر بأذني إن أنا سمعت الكلام ده في الحرم المكي ووجدت سعادة شديدة. أقصد إن في مثل هذه الأمور لو في رأي تاني معتبر والخلاف في تفسير الحديث، هل ينفع إن إحنا نقول يعني هناك سعة؟
ولا شك هناك سعة، يعني الفقه هو في حد يعني إمام أحمد رحمه الله شخص ألف كتابا وسماه كتاب الخلاف، فقال لو سميته كتاب السعة
سماه كتاب الخلاف، المذاهب حط الخلافات بين المذاهب الفقهية،
فقال له سميته كتاب السعة
سميه كتاب السعة،
يعني ماذا أكثر من هذا. لكن في قضية يعني ربما يمكن المثال الذي ذكرته هو العلماء يجدون فيه نص أنه ذكر مثلا أصناف معينة وأن هذه لا ينظر إليها فقط على ينظر إليها النعيرة تكون موجودة لكن يعني وجود رأي آخر وله أدلته يعني أن كل ما على الشخص الذي اقتنع برأي معين أن يبين رأيه، لكن أن يلزم الآخرين هذا لم يقل به أحد. لا يعني هذا رأي له اعتباره بغض النظر عن مدى رجحانه. فإذا كان يعني ذكرنا مسألة إمام أحمد وقضية جلد الثعلب القضية اللي ذكرناها، يعني هو لا يرى
أو البسملة
البسملة حتى البسملة يعني في ميزة أيضا عند في المذهب الحنبلي أو مجتهد الحنابلة الصور التي تعددت وأخذت المذاهب بأطراف منها عملوا بها مجتمعة. مثلا دعاء الاستفتاح قالوا لماذا نقول ندعو بكذا والآخر يقول ندعو لا
ندعو
ننوع بها مرة ندعو بهذا ومرة ندعو بهذا، من المشكلة حتى البسملة في قراءة الفاتحة لو بسمل إنسان لا ينكر عليه لكن التزامها باستمرار يقول لا هذا ما ورد عن السلام،
فكلموا في التنوع بين المذاهب الأخرى.
مسألة القنوت أيضا يعني لو إنسان مثلا ترك صلاة الجماعة لأن الإمام الشافعي يقنت هذا يعتبر مبتدع عند الإمام أحمد يعتبر مبتدع،
فكيف يلوم كمان
يتكلم عنها الإمام الشيخ بن باز رحمه الله عن القضية، هذه الكلام عجيب جدا قال هذا المشكلة أنه يريد الإنسان أن يصل الحق فيرتكب أمر لم يرتكبه الأوائل يعني بترك صلاة الجماعة لأنه لمخالفة رأي فقه له وجهته، يعني ليس يعني ثبتت مثل هذه الأمور. فما يعني الضيق هذا الحقيقة لا أجده إطلاقا عندنا لكن فيه بيان الرأي إذا كان راجحا. حتى الشيخ بن باز سئل سؤال هل يجوز للإنسان أن يقول أنا شافعي أو أنا حنبلي؟ قال لا مانع من ذلك لكن يجب عليه أن لا يلتزم هذا المذهب في كل شيء، وإنما الأشياء التي خالف فيها الدليل يتركها ولا مانع أن ينتسب باعتبار أنه تعلم و يعني درس في البدايه على مذهب معين، لا اشكال في ذلك.
هو احنا بعد اذن حضرتك لازم نطلع الفاصل، بس احنا هنسال حضرتك في الحته دي بعد الفاصل. هو انا لازم ابقى على مذهب ولازم ابقى على مذهب الامام احمد بن حنبل ولا مش لازم؟ خلونا نكمل مع بعضينا ونرجع للسؤال ده بعد الفاصل ان شاء الله.
زيك ابن ادم فطرتك تحب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني اللحظات واللقطات الأخيرة مع الإمام أحمد بن حنبل والدكتور سعد العتيبي من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. أهلا بكم، زي ما بنقول كده بنختم اللحظات الأخيرة في قصة الإمام أحمد بن حنبل وفقه. بس أنا كنت عايز أقف قبل ما نوصل لآخر نقطة نتكلم فيها حول قضية المذهب ولا مذهب. هل للشباب اللي بيسمعونا، هل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي لازم يكون على مذهب من المذاهب الأربعة أو لازم يكون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ولو مش كده يبقى إيه؟
هو الحقيقة الأصل أن نكون على المذهب الذي ارتضاه كل من هؤلاء، يعني الإمام مالك الإمام أبو حنيفة قبله الإمام الشافعي الإمام أحمد كلهم ورد عنهم وثبت نعم. أنهم قالوا أي رأي يخالف الكتاب فليس هو رأي.
يعني عرض الحائط. إحنا مش ماشيين على مذاهب. إحنا أصلاً إحنا مرجعيتنا القرآن والسنة.
ممتاز. هذا نعم. الأساس.
نعم.
لكن هذا لا يمنع.
نعم.
بالنسبة لفئة معينة وهي طلبة العلم.
نعم.
الذين يتخصصون في الفقه.
نعم.
يعني أنا في ظني ليس من السهل أن يتعلم الإنسان الفقه بجملته هكذا.
نعم.
يعني ينبغي أن يتأسس على شيء معين.
نعم.
فيدرس على مذهب معين، ما في مانع ياخذ.
انت حضرتك تتكلم عن المتخصص على على الشباب.
سالتني من الذي يحق له ان يتمنى.
نعم نعم.
فهو
نعم.
فئه معينه وهو المتخصص.
نعم.
هذا ينبغي ان يسلك مسلك معين
ويدرس
مذهب معين ثم ينتقل ويدرس بقيه المذاهب.
نعم.
لكن اولا يضبط مذهب
نعم.
معين.
نعم.
ثم ينتقل بعد ذلك.
وانت كمان طلبت لهؤلاء ان ينتقل ويدرس باقي المذاهب.
يجب عليه.
يجب عليه.
لان الحق لا ينحصر في هذا المذهب. هذه القضية مهمة
هذا
جدا.
هذا كلام جميل للمتخصصين، لكن لو بنسأل على الشباب العادي، لو بنسأل جميل. على المرأة العادية الذي لن يتخصص، مهندس، دكتور، ست بيت، فماذا ينبغي عليها أن يفعل؟
هذا الحقيقة في قضايا عامة وفي قضايا خاصة.
نعم.
قضايا عامة يعني منها رجال القانون الآن النظام العام.
نعم.
وفي أشياء اسمها قضايا خاصة.
نعم.
يعني أمور الإنسان في عبادته، في معاملات الخاصة.
نعم.
يسأل الأعلم والأتقى على أي مذهب كان.
يعني إمام المسجد اللي هو بيصلي فيه راجل محترم ويثق فيه، والناس بتتكلم عليه كلام لا هو يعني منغرق في إن هو في أشياء خاطئة، ولا هو يداهن مش عارف إيه، راجل يثق في علمه، ينفع نقول له إن أنت أو عالم في الأزهر، خلينا نكون بشكل أدق.
هو هذا نعم.
نعم يعني عالم في الأزهر هو يعرفه ويثق فيه، ينفع ان هو يساله ويقول له اعمل دي ازاي ويقلده زي ما هو بيقول له؟
هو يكون هم اشترطوا العلماء يعني اشترطوا شرطين لصحة التقي.
نعم.
بالنسبه للعامي ان يكون عالما وان يكون تقيا.
في نظر المين يكون عالم وتقي.
ما يكفي عالم.
طبعا
قد يكون عالم لكن نسال الله العافيه يعني مش على الطريق الصحيح.
طبعا
فلا بد يكون تقي، يعني لما السائل يسال انسانا هو الاعلم والاتقى هنا تنتهي مسؤوليته وتبرأ ذمته.
انا عايز اتنقل لحاجتين بسرعه جدا. الحاجه الاولانيه الامام احمد بن حنبل والمراه، وبنزل حضرتك في موضوع المراه، فانا سعيد جدا بشويه فتاوى او بشويه اراء في مذهب الامام احمد بن حنبل، وعايز حتى اقولها بسرعه كده قد ايه في قضيه تكريم المراه في نظر الامام احمد بن حنبل. فمنها مثلا ان هو لها أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، بمناسبة موضوع التعدد، فهو أول من قال إن هي لها أن تشترط على زوجها. وهو برضو مدرسة الإمام أحمد إن ليس على الزوجة خدمة زوجها، وإنما ده تكرمة منها أو إذا كان يوافق العرف وبرضاها، لكن مش الإلزام عليها خدمة الزوج. وبرضو الإمام أحمد بن حنبل بيقول إذا أراد أن يحج عن أبويه إذا مات فليبدأ بالأم، وإذا دعت الأم ابنها وهو يصلي حق عليه أن يجيبها في صلاته إذا كانت صلاة تطوع.
وكل هذه بأثار.
نعم. وكل دون هو راجع لحديث
جدا، يعني مثلا الأم قضية جريج.
نعم. اللي هي نادت عليه وهو يصلي فقال يا ربي أمي وصلاتي.
نعم. والقضية الأخرى أخذ من حديث أمك ثم أمك ثم
أمك ثم أمك ثم نعم. ومن الحديث اللطيفة رغم أن الإمام أحمد زاهد وشديد التقوى، يعني شديد الزهد والورع، لكن بيقول هو اللي قال أن المرأة حق إلزام الزوج بنفقة مؤانسة، اللي احنا انها يعني مؤنسة زي دادة بال او مربية او مساعدة اذا دعت لها الحاجة لذا. عايز اقول ان هو عندهم عن المرأة كتير في كده.
هو حقيقة استاذ عمرو يعني مسألة المرأة في كل نصوص الشريعة.
نعم.
يعني اكرمت اكرام حقيقي وليس
بس المرأة ظلمت في العالم العربي حضرتك باسم الاسلام.
اسمح لي اقول لك يا استاذ عمرو حاجة، في العالم الغربي ظلمت ظلم غير عادي.
صح.
في أمريكا أكبر 500 شركة 5 فقط يديرها النساء.
نعم.
و495 يديرها
ومرتب نساء أقل من
في أمريكا لم يتولى امرأة واحدة.
نعم.
في البرلمانات الغربية لا توجد. نعم. 50% نساء و50% رجال. نعم. هذه المساواة.
بس ده مش مبرر إن احنا نظلم المرأة.
عفوا أنا يعني أتكلم. نعم. هو الحقيقة أن التعامل مع المرأة مبني على قاعدة وهو العدل. نعم. وليس المساواة.
صح.
لأن المساواة. نعم. بين المختلفين هذا ظلم.
صحيح.
يعني لما. صحيح. أطالب المرأة أنت مثلا تكد على الزوج والزوج جالس في المنزل أو أطالب الزوج بأن يحمل ويلد، هذا ظلم هذا.
طبعا
هو الحقيقة مبني على العدل وليس المساواة. فالعدل أشياء كثيرة جدا. الظلم الذي تعيشه المرأة في عالمنا الإسلامي سببه الأعراف والمجتمعات وليس الدين.
دي نقطة خطيرة دكتور
جدا. يعني عندنا أعراف ما أنزل الله بها من سلطان، لماذا تحتقر المرأة؟ لا يجوز احتقار البشر، الله عز وجل كرم بني آدم، فلماذا ينظر إليها نظرة دونية؟ لا يجوز إطلاقا. يعني هذا من الأشياء التي لا علاقة لها بالإسلام. الإسلام وضع عدلا، هذه لها حقوق وواجبات، لها تكوين نفسي، تكوين عضوي، كذلك الرجل أعطى كل ذي حق حقه.
دكتور آخر نقطة هنختم بها هذه الحلقة، الإمام أحمد بن حنبل ابتلي ابتلاء شديد وامتحن امتحان شديد وتعرض لمحنة شديدة، وإحنا الحلقة اللي قبل حضرتك اتكلمت أنا بالتفصيل عن المحنة واللي حصل وحكيناها بالتفصيل، والإذاء اللي أوذي فيه والضرب اللي ضرب فيه في موضوع خلق القرآن، ويمكن أنا رفضت أن أنا أدخل في تفاصيل الموضوع، لكن قلت ابتلاء كان له علاقة بالعقيد. لكن أنا يعني برضو حابب أسأل حضرتك بشكل أدق، يعني هو وقف الوقفة الشديدة دي ليه؟ اللي البعض بيشوفها شديدة مبالغ فيها، يعني
تمام.
يعني فخلينا نعرض النقطة دي.
الحقيقة سبحان الله، يعني هذه قضية أراد الله عز وجل أن تكون، والحمد لله أنها كانت.
نعم.
وعلى فكرة يعني الإمام الشافعي ذكر المقريزي أنه رأى في المنام الإمام أحمد أنه سوف يبتلى، وكتب في رقعة وأرسل الربيع بن سليمان إلى الإمام أحمد، وجده في صلاة الفجر في بغداد وسلمه الرقعة فقرأ فيها ثم بكى. قال ما يبكيك؟ قال الشافعي يبشرني أنني سأمتحن. فقال الهدية، هذه بشرى. قال لك ثوبي، فأعطاه الثوب. قال الشافعي وددت لو أنني رأيت ثوب. يعني هذه الرؤية استأنس بها وليست
طبعا
هي حجة أو دليل. لكن رؤية المؤمن جزء من ستر من النبوة. الإمام أحمد وقفته هذه ليست عادية. لماذا؟ لأن المسألة ليست مسألة خلق القرآن بهذا المفهوم الذي فقط في حدوده. يعني خلق القرآن أولا هو أمر غير صحيح، وهذا باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، لا إشكال فيه، وكانوا يستدلون عليه بظواهر القرآن، وكان يرد عليهم ظاهر القرآن ولم يرد عليهم بالسنة، يقول لأنه ما يعرفون السنة وما يعرفون الصحيح والضعيف. القضية أن المنهج هذا الذي وصل إلى السلطة فكاد أن يكون منهج دراسي للأمة، وهو منهج خطير باعتبار أنه يتعدى على النص الشرعي، فيجعل القرآن ليس بقداسة كلام من الله عز وجل. فهنا في منهج خطير جدا اتجه اتجاه إلى تفسير. الآن نسمع قراءة التاريخية للنص والكلام، كلام خطير جدا جدا. نفس الحكاية بدأت، لكن المشكلة أن كانت المفكرين كانوا في ظل السلطة وبحماية السلطة، فكاد يكون أمر عام على الأمة فيحرف القرآن والسنة كما حرفت الكتب السابقة. لكن في هذه الوقفة التي أراد الله عز وجل أن يقفها مع أنه إنسان ورع ولا يريد المصادم ولا يريد، لكن الله عز وجل جعله سدا منيعا في طريق هؤلاء الذين كادوا يغيرون مسيرة النظر إلى نص القرآن. فيحذف قداسة، يعني رأى أن القضية موجهة إلى الإسلام ذاته. وهذا الواقع. يعني هذا الواقع الذي، فالقضية بخطورتها، ويعني الآن الردود الإمام أحمد على هؤلاء نرد بها الآن على الذين يتكلمون عن تاريخية النص وعن محاولة قراءة النص قراءة أخرى والكلام الكثير هذا البنيوية والمذاهب الجديدة في قراءة النصوص، هذه كلها نجد الردود اكتملت من زمان يعني على هؤلاء بسبب التصدي لهذه الفتن الخطيرة جدا. فهو امتحان حقيقة عظيم جدا، وجعله الله يعني كون سدا منيعا في إذابة النصوص الشرعية وإسقاط قداستها. فالقضية خطيرة جدا، وهذا كان يقدم إمام أحمد نتيجة كونه من مدرسة الأثر،
لذلك وقف هذا
وقفة شديدة حماية للنص من أن يعبث به مفكرون لم يدرسوا الإسلام. فقط يريدون الفلسفة الفارسية كانت هي الشائعة. وذكر أكثر من شخص يعني من الباحثين.
دكتور سعد، يعني احنا وصلنا لنهاية حلقات الإمام أحمد بن حنبل، أنا بشكرك جدا 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 أن حضرتك شرفتنا وكنت معنا في هذه الحلقات. ربنا يجزيك كل خير ويستمر التعايش والتعاون والتفاهم من أجل هذه الأمة. جزاكم الله خيرا، ونشوفكم على خير المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إمام أضل.
do, do, do.